بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: باب ميراث الحمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. فاشتمل الباب على ذكر مسائل هذين: ميراث الحمل وميراث الخنث المشكل. والمسائل هنا في ميراث الحمل أولا خمس مسائل: تعريفه والأصل في ميراثه وشروط توريثه وحكم القسمة قبل الولادة، ثم كيفية القسمة. فأما تعريفه فالحمل المراد به ما في بطن الآدمية، وميراثه أي ذكر ما يستحقه من تركة مورثه إن كان وارثا. والأصل فيه الإجماع، فأجمع العلماء على أن الحمل يرث بثلاث شروط ستاتي مع السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. ولأنه من جملة الورثة، فهو قد يكون ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيستدل على توريثه بنفس الأدلة التي تقدمت معنا. أما شروط توريثه فثلاثة: الأول أن يستهل صارخا، لا بد أن يستهل صارخا للحديث الذي تقدم. والشرط الثاني أن نتحقق حياته قبل موت المورث بأن تلد به أمه في زمن الإمكان، وزمن الإمكان قبل مضي أكثر مدة الحمل من موت المورث، وهي 4 سنين عند الجمهور بناء على الوجود، فقد وجد من بقي في بطن أمه لهذه المدة، والحنفية يجعلونها إلى 2 سنين، وهو رواية عندنا. وكذلك أن تلد به قبل مضي 6 أشهر من موت المورث، أن تلد به قبل مضي 6 أشهر. أما لو ولدت به بعد مضي 6 أشهر من موت المورث فينظر هل هي توطى، فهنا لا يورث فهنا يمكن أن يكون من غير المورث، وإن كانت لا توطى فعلى ما تقدم. إذن هذه 3 شروط: أن يستهل صارخا، أن تتحقق حياته قبل موت المورث، وأن تلد به في زمن الإمكان. حكم القسمة قبل الولادة، يعني هل ينتظر حتى تلد ثم تقسم التركة؟ يعني لو مات عن زوجة وابن والزوجة حامل، هل تقسم التركة ويبقى على نصيب الحمل، أو ينتظر حتى تضع وقد يطول الحمل؟ فمن الفقهاء من قال لا تقسم التركة ولا يجاب طالب القسمة، لا يجاب إلى طلبه، هذا المشهور عند الشافعي وهو الأرجح عند المالكية. قالوا لحصول الشك في وجوده وحياته وعدده وجنسه، فلا ندري ما في بطن الآدمية. والقول الثاني أنهم يجابون، يجاب الطالب ويحتاط، وهذا مذهب الجمهور وهو الذي سيمشي عليه المصنف وهو الراجح، دفعا للضرر، لأن الورثة قد يتضررون بحبس نصيبهم من تركة المورث، ولإمكان الاحتياط على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بميراث هذين، وجمعهما لتقارب الحال فيهما، لأنه يحتاط في 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 في, في الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية.
بفتح الحاء حمل، الحمل هذا بطن حمل الآدمية، وأما الحمل فهو حمل الحيوان سواء حمله على ظهره أو في بطنه، ولمن جاء به حمل بعير. وأما ما تحمله الأشجار فيقال فيه حمل وحمل، حملت النخلة وحملت النخلة، حمل النخلة وحمل النخلة، يقال فيها هذا وهذا. وأما في الآدمية فيقول الحمل، وتضع كل ذات حمل، وتضع كل ذات حمل حملها، هذا مقصود بقوله بفتح الحاء. نعم. والمراد ما في بطن الآدمية، يعني هنا في هذا في هذا الباب. نعم. لأن الحمل قد يراد به غير ذلك في غير هذا الموضع. نعم. كما في بيع الأصول وغير ذلك من أبواب الفقه. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى.
نعم. إذا كانت حبلى، أما إذا حملت على ظهرها فهي حاملة لا غير. إذا كان حملها على ظهرها فهي حاملة ولا يقال حامل، أما في حمل البطن فيقال لها حامل، هذا هو الأصل. لا تلحق تاء التانيث لعدم الاشتباه، فلا يقال طالقة لأن الرجل لا يطلق، فيقال امرأة طالق وامرأة حامل، ويندر أن يقول أن يعبر العرب بإلحاق تاء التانيث فيقال امرأة حاملة، إلا إذا كانت تحمل شيئا على رأسها أو على ظهرها. نعم. هذا مبحث لغوي وهو من طريف العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وميراث الخنث المشكر الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.
هذا شرح لترجمة الباب، باب ميراث الحمل والخنث المشكر، أي وميراث الخنث. والتخنث هو اللين والتكسر، والمشكل أخرج المتبين، فإن الخنث قد يكون مشكلا وهو كما عرفه لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته، لا يدرى له آلة ذكر وله آلة أنثى. وأما إذا تبين فيخرج عن هذا الباب، لا يكون داخلا في مسائله على ما سيأتي. والخنثى يكون ولدا ويكون أخا ويكون أختا وعما وابن عم، لكن ليس في الآباء ولا ليس في الأصول ولا في جهة الأزواج خنثى. الأصل لا يكون خنثى لأنه قد ولد له وتبين أمره، وكذلك الزوج والزوجة، فيكون في الفروع وفي الحواشي، فلا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلب القسمة وقف للحمل.
من خلف ورثة فيهم حمل، وهذا الحمل يرث بنسب أو ولاء، فإن الورثة لهم حالتان: إما أن يطلبوا القسمة، يقول نريد نصيبنا ولن ننتظر حتى تضع، قد تكون في بدايات حملها وقد يطول حملها كما تقدم، قد يطول إلى سنة وسنتين وثلاث ويتضررون بحبس نصيبهم فطلبوا القسمة، أو طلب بعضهم، بعضهم قد يصبر والآخر قد يتعجل، فإنه يجاب الطالب. الحالة الثانية أن يتراضوا على التأخير، يقولون سننتظر حتى تضع ثم نقسم على يقين، فالحق لهم، وهذا أولى، الأولى أن لا تقسم التركة خروجا من خلاف العلماء، لكن لا يجبرون على الصبر، لا يجبر الطالب على الصبر بلا نزاع، سواء طلبوا جميعا أو طلب بعضهم بلا نزاع عند من يرى القسمة. فإن طلبوا قسم التركة ووقف للحمل، ووقف للحمل. الحمل له ست احتمالات: يحتمل أن يكون ميتا، ويحتمل أن يكون حيا، ويحتمل أن يكون ذكرا، ويحتمل أن يكون ذكرين أنثى، ويحتمل أن يكون ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. هذه الاحتمالات الستة الغالبة، وإن كان قد وجد، يعني ذكر الماوردي رحمه الله أنه أن امرأة في اليمن ولدت سبعة، ومر علينا في بعض الأخبار التي تناقلتها الوسائل الإعلام امرأة فلسطينية أنجبت نحو هذا العدد وزيادة، قد يقع لكن النادر لا حكم له. فالاحتمالات التي يجعلها الفقهاء على هذه الاحتمالات الستة، والحمل قد يختلف ميراثه إن كان ذكرا أو كان أنثى، يعني لو توفي عن زوجة حامل فالزوجة لها احتمالان: إما أن تأخذ الثمن أو الربع، فستأخذ الربع لو خرج ميتا، وستأخذ الثمن إن خرج حيا، سواء خرج واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى. ثم الخارج هذا ننظر فيه فنوقف له الباقي، فالزوجة هنا نعطيها الثمن لو طلبت، نقول خذي الثمن والباقي إلى بعد الولادة، فإن ولد ميتا ألحقنا لها تمام الربع، وإن ولد حيا فقد أخذت نصيبها والباقي للحي لهذا المولود، إن كان واحدا أخذه وإن كان متعددا أخذه على ما تقدم من القسمة. قال: وقف للحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.
يوقف له الأكثر إذا لم يختلف، إذا لم يختلف إرثه بالأنوثة أو الذكورة، كأن يكون الحمل أخ لأم بالنسبة للميت، فكونه أخ لأم أو أخت لأم لا يختلف، كلاهما يأخذون السدس. فإذا اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ينظر في الأكثر من إرثهما. لماذا قالوا يوقف نصيب ذكرين أو أنثيين؟ قالوا لوجوده، يوجد كثيرا التوائم كثير. الحنفية رحمه الله يشير بهذا إلى خلافهم، قالوا نوقف نصيب الأكثر من ذكر أو أنثى لأن هذا هو الغالب، ولا يوقف لا عندنا ولا عندهم أكثر من اثنين لأنه نادر وإن كان قد يوجد، لكن لو وجد بعد القسمة فإنها ستعاد ويؤخذ من من أخذ نصيبا زائد عن حقه أخذ منه ورد على البقية. فالحنفية قالوا يوقف نصيب واحد فقط، وإذا قسم القاضي أخذ كفيلا منه، أنه لو طولبوا بإعادة شيء من المال للحمل بعد ولادته فإنهم يعيدونه. الشافعية رحمه الله قالوا ينظر في الورثة، فمن كان يرث على كل تقدير، على أي تقدير كان سيرث ولا أثر للحمل عليه يعطى نصيبه، هذا يمثل له بالجدة، مات عن جدة وزوجة حامل، الجدة لن تتأثر بالحمل تعطى سدسها وتذهب، وهذه الزوجة والتي في بطنها هم اللذان يتأثران بنوع الحمل، فيوقف له شيء من نصيبه. فقالوا إن كان الحمل، إن كان بعض الورثة يرث على كل تقدير ولا أثر للحمل عليه فيعطى نصيبه كاملا، ومن يرث على كل تقدير لكن يتأثر بجنس الحمل أو بعدد الحمل فإنه يعطى الأنقص، ومن قد يحرم، من قد يحرم لا يعطى شيئا حتى تضع. يعني مثاله لو توفي عن زوجة حامل وأخ شقيق، هذا مثال يصلح للأحوال الثلاثة، توفي عن زوجة حامل وأخ شقيق له، وأخ شقيق له، فالزوجة يحتمل أن تتأثر لو ولد حيا فستقتصر على الثمن، والأخ الشقيق يحتمل أن لا يرث، أن لا يرث لو ولدت ذكرا، ويحتمل أن يرث لو ولدت أنثى سيكون هو المعصب، لو كان معهم جدة فهي التي لن تتأثر تأخذ سدسها وتمضي. فالفقيه أو القاضي الذي سيتولى النظر لو رفعت للقاضي لابد أن ينظر في أحوال الورثة ويحتاط فيوقف نصيب اثنين. وهذا التقدير كما قلنا لاحتماله ووقوعه، ويقع قد لا يكون كثيرا جدا لكنه كثير، التوائم كثير، ولا يوقف أكثر من ذلك لما ذكرنا. نعم، لماذا يوقف نصيب ذكرين أو أنثيين؟
قال رحمه الله: لأن وضعهما كثير معتاد، وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء. ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي.
لو خلف مثلا زوجة حاملة فقط، زوجة حامل فقط كما قلنا تعطى أقل، الأقل المتيقن لها الثمن وينتظر بها. نعم.
قال رحمه الله: ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي.
توفي عن زوجة وابن حامل، زوجة حامل وابن، هذه الزوجة ما دام وجد لها ابن في المسألة فليس لها خيار إلا الثمن مهما كان ما في بطنها فلها الثمن. طيب، فالمسألة من ثمانية، للزوجة واحد، سيبقى سبعة للابن والحمل، سبعة لهما. طيب، ما في بطنها الحمل هذا، قلنا سنوقف له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، فنضع احتمالين، نضع احتمال ذكرين، لو كان ذكرين سنقسم السبعة هذه على كم؟ على ثلاثة، الابن الموجود واثنين هنا، فسنقسم السبعة على ثلاثة، السبعة على ثلاثة لن تنقسم فسنحتاج نصحح المسألة نضربها في كم؟ في ثلاثة، فنضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، أربعة وعشرين، ثلاثة في واحد بثلاثة، بقي كم الأربعة وعشرين؟ أيوة الابن سبعة، الابن الابن فوق سبعة، فوق الواحد وعشرين سبعة، فوق واحد وعشرين سبعة، كم بقي؟ أربعة عشر. أربعة عشر. طيب هذا إذا قدرناهما ذكرين، نقدرهما أنثيين. لو كان أنثيين الزوجة بحالها ليس لها إلا الثمن، فالمسألة أيضا من ثمانية، من ثمانية لها واحد، سبعة هذه سيبقى سبعة، سنقسمها على كم؟ على كم رأس؟ ها؟ على أربعة، الذكر برأسين على أربعة، إذن سبعة، ضع سبعة، إذن سنصحح في نظرة في أربعة، اكتب تحتها أربعة، خذ الورقة في يدك، أربعة، أربعة في ثمانية، أربعة في ثمانية 32، أربعة في واحد، أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، قسمها على الثلاثة، الابن سيكون له كم؟ أربعة عشر، وأربعة عشر للحمل لو كان أنثيين. طيب أيهما ضع لنا؟ ضع على السبعة مستطيل لا أيوة، والأربعة عشر أيهما أكثر الآن للحمل؟ ها؟
14.
كم نوقف؟ الأحظ، الأحظ للابن نعطيه 14 من 32. ها؟ لو ولد الآن ستأخذ الزوجة أربعة، هل تغير نصيبها؟ ما تغير نصيبها، لأن واحد من ثمانية هي ثلاثة من أربعة وعشرين، هي أربعة من اثنين وثلاثين، ما تغير نصيبها. الابن هل نعطيه سبعة من أربعة وعشرين أو نعطيه أربعة عشر من اثنين وثلاثين؟ نعطيه الأقل، أيهما أقل، سبعة من أربعة وعشرين أو أربعة عشر من اثنين وعشرين؟ ها؟ سبعة من أربعة وعشرين، فنوقف السبعة، السبعة من أربعة وعشرين أقل، فنعطيه سبعة فقط الابن. ثم إذا ولدت، إذا ولدت، لو ولدت ذكرا، ها، لو خرج ذكرا سيأخذ كم؟ سيأخذ سبعة، وهكذا. طيب نقرأها في كلام المصنف رحمه الله، قال ففي زوجة حامل،
قال رحمه الله ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين.
أربعة وعشرين تصح من أربعة وعشرين، فيوقف، يعطى للابن سبعة ويوقف أربعة عشر. هو اختصر هنا، علم أن تقدير الذكرين هو الأكثر. قال وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، في سبعة، في أربعة عشر من أربعة وعشرين أكثر من أربعة عشر من اثنين وثلاثين. أربعة عشر من أربعة وعشرين أكبر من أربعة عشر من اثنين وثلاثين، فلذلك يوقف، فيعطى الابن الحي هذا يعطى سبعة فقط، والأربعة عشر تكون موقوفة. ماذا نصنع بها؟ سننظر. لو وضعت ذكرا، لو وضعت ذكرا وقد بقي أربعة عشر، فسنقسم ما بين السبعة والأربعة عشر، واحد وعشرين سنقسمها على اثنين وتحتاج تصحيح من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن عائلا 27، وللأب السدس كذلك، وللأم السدس كذلك.
هذه نوضحها بالمثال على السبورة. هلك عن زوجة وأب وأم وحمل، يعني الزوجة هذه حامل، زوجة أب أم حمل. هنا سنجد أن نصيب الأنثيين أكبر من نصيب الحمل لو كان ذكرين. لماذا؟ الزوجة لها ثمن، الأب في هذه المسألة له السدس والأم السدس، الحمل نضع ذكرين لو كان ذكرين فسيأخذان ماذا؟ الباقي عصبة، سيكون عصبة الباقي. فالمسألة من 8، من عفوا المسألة من 24، 8 و6 24، ثمنها 3، سدسها 4، والسدس الآخر 4. كم بقي للذكرين؟ 13، 13. طيب 13 على 2 ما تنقسم، نصححات، ستصبح 48، سنضرب فيها 2، 48، 2 في 3 6، 2 في 3 6، 2 في 4 8، 8 26. الآن ستنقسم. طيب الموقوف الآن 13 من 24، ماذا لو كان قدرناهما بأنثيين؟ فالزوجة لها الثمن نفسه، ستكون 3، الزوجة مباشرة 3 من 24، وهذا 4 و4، وكم للأنثيين؟ لا، ها، لهما 3، 16، 16. ضع بجوارها 2 على 3، 3 للبنتين، 16. إذن عالت إلى كم؟ اكتب فوق 24 الأصل، 24. كم مجموع السهام الآن؟ 27. ألغي 24 تصير 27. أعد قراءة كلام المصنف تجد على ما أمامنا. قال
وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين، لأنه
لماذا نصيب الأنثيين؟ كم نصيب الأنثيين؟ 16 على 27، اكتبها بجوارها هنا، 16 تقسيم 27، 16 من 27 أكبر من 13 على 24. إذن الذي سيوقف هو 16. فنعطي الزوجة 3 أسهم من التركة، ونعطي الأب 4 أسهم، والأم 4 أسهم، ونوقف 16. 4 أسهم من ماذا؟ من التركة. يعني لو كانت التركة 270,000 سنقسمها على 27، نقسمها على، وجهز السهم نضربه في 3 نصيب الزوج، ونضربه في 4 نصيب الأب، وفي 4 نصيب الأم. فالذي سيوقف الآن 16. طيب أكمل. قال نصيب 2 لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن إيش؟
ويدفع للزوجة الثمن عائلا 27،
يعني يدفع للزوجة 3 من كم؟ من 27. وللأب كم؟
وللأب السدس،
وللأب السدس كذلك. وش معنى كذلك؟ يعني عائلة من 27، وللأم كذلك 4 من 27 كذلك. هذه مقصودة، لأنه لا يمكن أن يكون لها معنى إلا هذا. قال عائلة ل27، وللأب السدس أي عائلة ل27. ما يعطى السدس كاملا 4 من 24؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
فإذا ولد
ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي فهو لمستحقه.
نعم،
وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.
يرجع على من هو بيده، يعني لو ولدت على غير العادة بثلاثة فإننا ننتزع شيئا ممن ما قد وصل. وهذا الذي جعل الحنفية قالوا لا بد أن يؤخذ كفيل على القابض أن يعيد لو طولب. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كالجدة.
نعم، الورثة على ثلاثة أقسام بالنسبة لهذه. منهم من يحجبه الحمل، هذا لا يعطى شيئا، ومنهم من ينقصه، لا يحجبه حجب حرمان لكن يحجبه حجب نقصان، فهذا يعطى اليقين والزائد ينتظر به إلى بعد ما تضع. والثالث لا ينقصه الحمل، لا ينقصه الحمل، لا يتأثر، هذا كما قلنا يعطى نصيبه كاملا. وذكرنا المثال: هلك عن جدة وأخ شقيق وزوجة حامل، الجدة سدسها ثابت تأخذه وتنصرف وليس على عليها أثر من الحمل مهما كان جنسه أو عدده. الأخ الشقيق يتأثر بالحمل، إن ولد ذكرا فلن يرث، إن ولد أنثى سيكون هو المعصب، ستأخذ الأنثى النصف وهو الباقي، لو ولدت أنثيين ستأخذان الثلثين والباقي له، وهكذا. نعم. قال: ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كالجدة. نعم.
قال رحمه الله: كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه. نعم.
كذلك كالزوج والزوجة مع أم حامل، زوج وزوجة وأم الميت حامل، أم الميت حامل، يعني هلكت عن زوج وأم، هلكت امرأة عن زوج وأم، الأم هذه ضع بين قوسين حامل، هذا الحمل ماذا سيكون للميتة؟
أخ.
أخ، هل الأخ سيؤثر على الزوج؟ لا، نصيبه النصف، سنعطيه النصف وينصرف. طيب، والأم هذه ها يؤثر، لو ولدت جماعة، لو ولدت اثنين فلن تأخذ السدس، لو ولدت واحدا فستأخذ الثلث، ماذا نعطيها؟ نعطيها السدس ونقول انتظري، إن ولدت واحد زدنا لك سدس، إن ولدت اثنين أعطيناهما الباقي وأنت مضى نصيبك. واضح هذا المثال؟ طيب.
قال رحمه الله: ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين.
هذا النوع الثاني يعطى اليقين كالزوجة. نعم. نعم.
ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم، فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي.
نعم. مثال: لو هلك عن زوجة، هلك عن زوجة وابن، والزوجة هذه حامل، زوجة وابن والحمل، هذا حمل الزوجة حامل، الزوجة ما دام يوجد ابن سنعطيها الثمن، الثمن، المسألة من ثمانية، لها واحد والباقي سيكون موقوف على 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 هذه. لو قدرناهما بذكرين فستضرب المسألة في كم؟ في ثلاثة، ثمانية بأربعة وعشرين، وثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، نعطي منها الابن هذا سبعة فقط ونقول انتظر، إن ولد ذكر واحد فقط صححنا المسألة من جديد وضربناها في اثنين، إن ولد ذكرين أخذ الواحد وعشرين، لو ولدت أنثى فستأخذ الواحد وعشرين أنت، نزيده على السبعة وهي تأخذ السبعة، وهكذا. نعم. فمسائل الحمل تحتاج إلى تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الولادة وما بعد الولادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سقط به أي بالحمل لم يعطى شيئا.
يعني زوجة حامل وأخ شقيق، زوجة حامل وأخ شقيق، الأخ الشقيق يحتمل السقوط لو ولدت ذكرا، فتعطى الزوجة ويوقف جميع الباقي حتى تضع، وليس الأخ الشقيق أن يقول أعطوني يحتمل أن أرث. لو هلك عن بنت وعم وزوجة أخ شقيق حامل، هلك عن بنت وعم وزوجة أخ شقيق، زوجة أخيه الشقيق هذه ليست الورثة لكنها حامل، حمل هذا بالنسبة للميت ما هو؟ ابن أخ شقيق احتمل، أو بنت أخ شقيق محتمل. فلو كانت بنت أخ شقيق فهي ليست من الورثة، فسيأخذ الباقي من العم. إن كان ابن أخ شقيق فسيأخذ التركة ويسقط العم. لو كان ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق توأمت، فالبنت ليست من الورثة، سيأخذ الميراث جميعه. لو ولدت بنت أخ شقيق فالميراث للعم، العصبة والعم، وهكذا. طيب، مثال آخر: هلكت عن زوج وأخت شقيقة، هلكت امرأة زوج أخت شقيقة وزوجة أب حامل، الحامل هذه اسأل عن حملها ما علاقته بالميت. زوجة أخ حامل بين قوسين، حمل هذا بالنسبة للميت ماذا يعتبر؟ زوجة أب حامل وليست أم له هو، الحمل هذا يحتمل أن يكون ماذا؟ أخ لأب أو أخت لأب، هذا الاحتمال الغالب، ضع بين قوسين، يحتمل أخ لأب ويحتمل أخت لأب، ويحتمل أخوي لأب أو أختين لأب أو أخ وأخت، هذه كلها احتمالات. قلنا الاحتمالات ستة. الزوج هنا هل سيتأثر؟ لن يتأثر، سنعطيه كم؟ سنعطيه النصف، ليس هناك فرع وارث لا في الحمل ولا في الخارج، فسنعطيه النصف. الأخت الشقيقة هل ستأثر؟ ها؟ لماذا؟ ليش تتأثر؟ هي ستأخذ النصف، نصفها ثابت أيضا، نصفها ثابت. طيب، لو ولدت هذه الزوجة الأب، زوجة أبيك ولدت وولدت أخ لأب، هل سيرث؟ لماذا؟ الله يفتح عليك. يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الأخ لأب ما بقي له شيء، لكن لو ولدت أخت لأب ستأخذ السدس، وتعود المسألة إلى نصف ونصف، وستعود إلى سبعة، ستكون المسألة من ستة ثلاثة وثلاثة وواحد، تعود إلى سبعة. نعم. طيب، أكمل، نكتفي بهذا حتى يعني قد تكون وسيلة إلى ما بعدها إن شاء الله. ما ليس هناك أنفع في المواريث من أنك تأخذ مسائل وتحل، لكن ما تستطيع أن تأخذ مسائل من عندك لأنك لا تدري هل الحل الذي وضعته صحيح أو لا، لكن خذ مسائل محلولة وغطي الحل، والمؤلفات كثيرة في الفرائض، غطي الحل وحل، ثم اكشف الخطوات واحدة واحدة، إن رأيت أنك أخطأت في المرحلة الأولى عدل الخطأ وارجع من جديد غطي، وهكذا مع الزمن ستجد أن أكثر مسائل صارت تمشي معك. نعم، نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرث المولود ويورث، ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا.
رجع للتأصيل الآن، المسائل انقضت، رجع للشروط. قال: يرث بهذا الشرط إن استهل صارخا، والدليل
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استهل المولود صارخا ورث، رواه أحمد وأبو داود. أو عطس
أظن الشيخ ناصر يصحح هذا الحديث وهو مشهور عند الفقهاء، فلا بد أن يستهل صارخا. نعم. قال
أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة وسعال، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة.
هذا الكلام فيه بحث عند الفقهاء، يعني في كثير من ألفاظه يعني نشير إليها سريعا. أو عطس يشير إلى خلاف، هل من شرط توريثه أن يستهل صارخا تمسكا بظهر الحديث؟ إذا استهل المولود صارخا ورث، مفهومه إذا لم يستهل صارخا فإنه لا يرث. فقوله أو عطس أو بكى هذا إلحاق بالنص، لأنه في معناه. قالوا لأن العطاس والبكاء والرضاعة والتنفس الطويل دليل على وجود الحياة المستقرة، لا التنفس القليل. فأخرج بقوله وطال زمن التنفس أنه لو نشغ عند الولادة دون صراخ لا يعتد بهذه النفس، لا يعتد بالنفس الواحد، نفس وطال زمنه ولو لم يصرخ. فما ذكره هنا هو رواية في المذهب. قالوا لأن هذه الأمور تدل على الحياة. في رواية وهو مذهب مالك رحمه الله لا يقوم غير الاستهلال مقام الاستهلال. قالوا لاحتمال وجود الحركة من غير حياة كحركة المذبوح، المذبوح إذا حليت الذبيحة يبقى تتحرك، هذه الحركة لا تدل على الحياة. ولذلك قال هو في الأخير الحياة المستقرة، وهذا هذا محتمل. نعم. قال أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة، أيضا الحركة اليسيرة لا تدل على الحياة، أو سعال، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة. نعم. لأنه قد يولد ويصيح ثم يموت، هذا يرث ثم يورث. الذي يولد صارخا ثم يموت دخل المال في إرثه وانتقل إلى ورثته هو، وقد يكون ورثته غير ورثة الأول. نعم. قال
حسن الله إليكم. قال رحمه الله غير حركة قصيرة واختلاج لعدم
قصيرة في زمنها لأنها لا تدل على الحياة المستقرة، وكذا الاختلاج، اختلاج الاضطراب في لحمه قد يحصل، حتى الذبيحة أحيانا تصل بها إلى البيت ولا زالت يضطرب لحمه، هذا لا يدل على الحياة، لا يدل على الحياة. نعم.
قال لعدم دلالة
هذا الخلاف في هذا المولود، وقد يكون الخلاف أيضا في الميت دماغيا في الكبير. الميت دماغيا هل يرث شخص مات موتا دماغيا ثم مات أبوه بعده موتا حقيقيا وله أخ، هل يرث مع أخيه أو لا يرث لأنه مات دماغيا؟ فهل يرث أم أنه صار موروثا هو وتقسم تركته وتعتد زوجته ولها أن تتزوج؟ فحياته هل هي مستقرة وهل تحتمل العودة أو لا تحتمل العودة؟ ومن يحكم بالموت الدماغي؟ كم عدد الأطباء؟ هذا فيه خلاف كبير بين الفقهاء، وقد جمعت 52 حكما تترتب على الموت الدماغي في أحكام الفقه، في البيع، في الإيجارة، في الشركة، في الإرث، في العدة، في عدة المرأة، في غير ذلك من أحكام الفقهاء، أحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. هذا ليس له ارتباط هنا لأن الميت دماغيا قد يكون كبيرا. كذلك الطفل الصغير هذا قد يموت موتا دماغيا، قد يسقط عند الولادة على رأسه ويحكم بموته موتا دماغيا. الميت الدماغي لا يعيش إلا على المنفسة، لو قطعت عنه لا يبقى أكثر من 15 ساعة. هذه علامته عند الأطباء. فبعضهم يلحقه بالأحياء، مسألة بحثوها في المجمع الفقهي وفي هيئة كبار العلماء، يلحقونه بالأحياء لأنه على الأصل ولأن القلب ما توقف. ومنهم من يلحقه بالأموات لأنه لا يعيش إلا على المنفسة ولأنه لا يمكن أن يعود إلى الحياة. هذا هكذا قال الأطباء، وإن كانوا ينازعون في هذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة،
أي بالحركة الصغيرة القصيرة والاختلاج. نعم.
وإن ظهر بعضه فاستهل، أي صوت ثم مات وخرج لم يرث.
شوف الترتيب المسائل رحمه الله. هنا خرج، يعني الحمل له ثلاث احتمالات: أن يخرج حيا ويستهل، هذا يرث بلا خلاف. أن يخرج ميتا فلا يرث ولا يورث، أيضا بلا خلاف. أن يخرج بعضه ويستهل، خرج رأسه وصاح وما اكتمل خروجه إلا وقد مات، فهل يرث لأنه صاح واستهل أو لا يرث لأن تمام الخروج كان بعد موت؟ هذا قد يتنازع الورثة، قد يكون ميراثه كثيرا هذا، وتنتقل الأموال هذه إلى إخوته دون غيرهم. فلو خرج إن ظهر بعضه فاستهل، هنا أيضا يشير إلى الخلاف يعني بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. طبعا لو خرج حيا، لو خرج ميتا قلنا لا يرث بالاتفاق. من دقة نظر الفقهاء قالوا لو خرج ميتا، بعض الفقهاء وهم الحنفية قالوا لو خرج ميتا لسبب فإنه يرث. ما هو السبب؟ قالوا لو خرج ميتا عن ضربة، يعني أحد ضرب على بطنها فخرج ميتا، هنا يخصون هذه، يقول نورثه لأنه مات، كان حيا ومات. لكن قد يقال أنه قد يكون ميتا عند الضربة لا نقطع بحياته. هل للأشعة التلفزيونية أثر على هذه الأحكام؟ فننظر في الأشعة الحمل هل هو واحد أو متعدد أو ذكر أو أنثى ونقسم التركة وفقها؟ لا، لأن لا نقطع أنه يخرج حيا، لا نقطع بهذا، قد يخرج ميتا، ولا نقطع أيضا يخرج بنفس الجنس الذي ذكره الأطباء، فقد يحصل منهم أن يذكرونه ذكرا فيخرج أنثى أو ميتا ويخرج حيا. وقد مر علي قصة امرأة جزعت من حملها لأن الأطباء قالوا مشوه تشوها يعني قبيحا، فكانت تستفتي أن يسقط لأنها ما تريد الولد المشوه، فأفتيت أن تتقي الله عز وجل، لأنه لا يجوز بعد فيه قرارات من المجامع الفقهية، تتقي الله ولا تسقطه. فلما ولدت بنتا من أجمل البنات، وكان سبب التشوه عندها أن شعرها غطى وجهها، فالأطباء الأجهزة قد لا تكشف كل شيء، فهذه الأجهزة قد تكون قرائن لكن لا يتخذ بها في الفقه ولا في القضاء. ولذلك الأحماض، أحماض دي إن أي لا يؤخذ بها في إقامة الحدود ولا التصوير، هذه قرائن قد يستانس بها القاضي لكن أن يثبت بها حكما لا، لأن يدخلها التزوير والرشوة والتغيير والتركيب. فلا يقام حد الزنا إلا بأربعة من المسلمين: الذكور، العدول، البالغين. نعم، استطردنا ولا زال عندنا بقية، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جهل المستهل من التوأمين.
هنا يقول: وإن ظهر بعضه فاستهل، أي صوت ثم مات وخرج لم يرث. لماذا؟
قال إذا استهل،
قال ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث. لم يورث ظاهر لأنه لم يرث، إذا قلنا لا يرث فلن يورث لأنه ما عنده مال. وهذا القول هو قول الجمهور، قالوا لا يرث إلا إن استهل صارخا بعد تمام خروجه، وأما أن يستهل وبعضه لم يخرج بعد ثم مات فإنه لا يرث. الحنفية رحمه الله عندهم أصل قد يكون مضطرد في كثير من المسائل، أنهم يعتبرون بالأكثر، قالوا إن خرج أكثره واستهل ورث، وإن خرج رأسه فقط واستهل ثم مات فإنه لا يرث، فإن الرأس أقل من، قد يكون أقل من الثلث. هذا أصل عندهم في الأكثر في مسح الرأس، الأكثر في الطواف، لو طاف أربعة أشواط ثم أحدث فصح طوافه ويعتدون به ويتحلل بعده ولو بعد السعي، أي بعد السعي. قال: ولم يورث كما لو لم يستهل. نعم.
قال رحمه الله: وإن جهل المستهل من التوأمين إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكان ذكرا وأنثى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة.
يعين بالقرعة، يعين المستهل بقرعة ويعطى نصيبه ثم يقسم على ورثته. هي ولدت بتوأمين، بعضهم يقول يقال توأم، إذا ولدت بتوأمين وصرخ أحدهما لكن جهلت عينه، أحدهما صرخ وجهل عينه، وكان ذكرا وأنثى، لو كان ذكرين فلا إشكال، لو كان ذكرين لا إشكال أو أنثيين فلا فرق، لكن هنا يختلف إرثهما لو كان ذكرا وأنثى بالذكورة والأنوثة يعين المستهل بقرعة. هذه المسائل التي تستعمل فيها القرعة، قد ذكرنا غير مرة أنها جاءت في كتاب الله عز وجل، استعملها ثلاثة من الأنبياء: فساهم فكان من المدحضين إذ يلقون أقلامهم أي يكفل مريم، واستعملها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خلافا للحنفية في هذا، ولذلك تأتي معنا في أكثر من موضع في الكتاب الفقهي في مثل هذا. القرعة تميز الحقوق وترفع الخصوم. نعم. قال: كما
لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها.
نعم. أو أراد السفر بإحداهن، ومر معنا قريبا عقد على أختين في عقدين وجهل السابق، يفسخ العقدان بقرعة، يفسخ العقدان ويقرع بينهما ولإحداهما نصف مهرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس، أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها
لاستوائهما في الإرث. نعم.
قال: ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه.
من موانع الإرث اختلاف الدين وسيأتي، فلو مات كافر بدارنا عن حمل منه، مات وزوجته حامل، مات وزوجته حامل فولدت ابنا، ميراثه لمن؟ ميراث الكافر لقرابة الكفار، هل ولده هذا منهم؟ هل هو كافر لأن أبيه، لأن أباه وأمه كافران، أو يحكم بإسلامه؟ قال: لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، إذا مات أبوه ولا زال جنين حكمنا بإسلامه، لأنه لا يحكم بكفره إلا بعد أن يهوداه أو ينصره، وهذا سلم، ولد على الفطرة وبقي عليها، فعند الولادة هو على فطرة الإسلام فلا يرث من أبيه. وقيل يرثه لأنه أي الإرث ثبت بسبب النسب المتقرر قبل الولادة، والحكم بالإسلام متأخر بعد الولادة، فالمسألة إنما ذكرها ليشير إلى هذا الخلاف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، وإرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه.
يا سلام. ويرث صغير، أخرج بالصغير الحمل، ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه، يعني من أبيه، يرث من أبيه لاتحاد الدين، هنا لاتحاد الدين عند موته وتأخر الحكم بإسلامه. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يصير الصغير مسلما بموت أحد أبويه أو بموتهما هذه فيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. القول الأول هو على ملته الأولى، الصغير إذا مات أبوه أو ماتت أمه على ملته، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وكذا ابن القيم في الكتاب الذي أشرنا إليه. قالوا لأن أطفال الكفار ما زال أهلهم يموتون، ولم ينقل عن الصحابة أنهم حكموا بإسلام أولادهم. القول الثاني يحكم بإسلامهم إن ماتوا في دار، سواء ماتوا في دار حرب أو دار إسلام، وهذا قول أقرب إلى الشذوذ. الثالث إن ماتوا في دار الإسلام حكمنا بإسلام الصغير، إذا مات أبوه وهو في دار الإسلام حكمنا بإسلام الصغير. قالوا لأن موته يبقيه على موت أبيه، موت أبيه يبقيه على الفطرة، وتغليبا لحكم الدار. قالوا كاللقيط، اللقيط إذا التقط في دار الإسلام حكم بإسلامه. نعم، على كل حال يعني هكذا أوردها، وقد تكون قليلة الوقوع خاصة في زماننا هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
والخمسة ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه، هذا يقصدون بهم أهل الذمة والمستأمن. نعم، طيب، بقي الشق الثاني من الترجمة، باب ميراث الحمل والخنثى، نأخذها على عجل والله يعينكم تصبرون علينا، لأن ما تحتمل درس وحدها، إلا أن نأخذها مع المفقود. والمفقود أليق به الغرقى، تصبرون ولا أتصبرون؟ هاي دكتور يقول أمير القوم أضعف. الله يحسنك، الله يسعدك، الله يجزاك خير. طيب، الكلام فيها إن شاء الله قليل لعله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
سابق الزمان، لا ندري نعيش أو لا نعيش ليلة الأسبوع القادم، فلعلنا نكسب هذا العلم. الخنثى له ثلاث حالات عند الفقهاء، أن يتبين فلا إشكال، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرجى، ليس متبين لكن يرجى أن يتبين، فهذا المتبين لا إشكال فيه، يعطى بعد تبينه. الذي يرجى تبينه تقسم التركة ويوقف له اليقين. أن يبقى مشكلا إلى أن يموت، فهذه الحالة قالوا نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نحتاط. هذا ملخص ما سيأتي. قال والخنثى، نعم، الخنثى نوعان، متبين وغير متبين، وسيبدأ بالأول. قال والخنثى،
قال رحمه الله والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة،
أو لا آلة له بالكلية. بعض الخناثة لا آلة له، لا آلة ذكر ولا آلة أنثى، له مثل الربوة، له مثل الربوة تحت المثانة ويترشح منها البول ترشحا، أو فيها ثقب يخرج منها البول، سبحان الخالق عز وجل. نعم،
قال رحمه الله أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول.
نعم، فهذا الذي له أكثر من آلة يمكن أن يكون متبين، فإذا أمكن فبماذا يعتبر؟ هل نعتبره ذكرا أو أنثى؟ قال
ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين،
ببوله، هذا بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال من آلة الذكر ورثناه ميراث ذكر، وإن بال من آلة الأنثى ورثناه ميراث أنثى، هذا غير مشكل، متبين. قال
ويعتبر بول أمره ببوله من أحد الفرجين، فإن بال منهما فبسبقه،
هذا قرر الأصل، قد يبول منهما. قالوا فننظر إلى أيهما أسبق، بوله أسبق من آلة الذكر فهو أقرب إلى الذكورة يورث ميراث ذكر. طبعا الغالب في هذا غير المتبين أن يكون لا زال غلاما، يمكن أن ينظر في بوله وإن لو كان كبيرا واحتيج إلى النظر إلى عورته لأجل هذه العلة فهي موجبة للرخصة، لأن للضرورة حكمها. قال فبسبقه، هناك حالة ذكرها غير المصنف، لو استوي في السبق. قالوا فننظر في الأكثر، أكثر البول يخرج من أي آلة، ويكفي واحد يعني يخبر برؤيته. وقيل أنه إذا كان استوي في السبق يبقى مشكلا ويعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قال فإن خرج منهما معا
اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو المشكل.
المشكل الملتبس، أنه أشكل أمره على الفقهاء، وهذا المشكل قد يرجى كشفه وقد لا يرجى كشفه، قد يموت وهو لازال مشكلا. فإن رجي كشفه، قال
رحمه الله فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين،
يعطى ومن معه اليقين. اليقين يعني مثاله هلك عن ابن وبنت وولد خنثى. الولد الخنثى هذا يحتمل أن يكون ابنا، فتصير المسألة من كم؟ لو كان ابنا ستكون المسألة من كم؟ 5. لو كان ابنا قد تكون من 5، 2 و1 و2. طيب لو كان بنتا ستكون مثلا من كم؟ من 4، 2 و1 و1. ايوه كم اليقين؟ ما ندري. لا، هذا سيحتاج الى مسألة وجامعة. ننظر في أصل المسألتين، 5 و4 بينهما تباين، نضربهما في بعض ستخرج 20. شوف الخطوات، نضرب المسألتين في بعض ستخرج الجامعة ب20. طيب نصيبه من المسألة الأولى اضربه في أصل المسألة الثانية، ونصيبه من المسألة الثانية اضربه في الأولى، وخذ الأقل. فاثنين في 4 بكم؟ ب8. واثنين في 5 نأخذ كم؟ اليقين 8. فنعطي الابن هذا 8 من 20. لاحظ تغير نصيبه، كان يأخذ 2 من 5 الآن صار يأخذ 8 من 20. اختلف؟ ها؟ لا ما اختلف، هذا لن يختلف، ما اختلف إلى الآن، ما اختلف. طيب البنت يا 1 في 4 يا 1 في 5، الأقل 4، نضع 4، نثبت 4. الخنثى هذا يا 2 في 8 يا 2 في 4 ب8 أو 1 في 5.
1 في 5.
في 5. 5. طيب 8 و4 و5 كم؟ ها؟ 17. 17. بقي كم؟ 3، هذه نسميها الموقوف تحت، 3 نوقفها. فإن تبين، سيتبين هذا الخنثى، لو تبين ذكرا فكم سنعطيه؟ سنعطيه 3 كم؟ سيأخذ 8، سيصبح 8 مثل الذكر الأول 8. لو تبين أنه أنثى سنعطي الذكر 2 من 3 سيصبح كم؟ 10. ونعطي البنت 1 سيصبح كم؟ وتحقق للذكر مثل حظ الأنثيين. فهناك وقف لجزء من الميراث ثم ننظر بعد التبين. طيب ناتي إليه. قال فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين، هذا إذا طلبت القسمة. لو أرادوا أن يصبروا حتى يتبين ويكشف عليه الأطباء فيمكن. نعم. بماذا يتبين ذكورته أو أنوثته؟ طبعا يولد خنثى وهو صغير، مولود خنثى، سيبقى مشكلا ويتفقدونه إلى أن يتبين. قد يموت وهو لا زال في مرحلة التبين، لو مات وهو لا زال في مرحلة التبين سيعطى نصف ذكر ونصف أنثى، لو لم يمت فسينظر في الأوصاف التي سنحكم بسببها أنه ذكر أو نحكم بأنه أنثى. قال
ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته.
الذكورية تظهر بنبات لحيته فنعطيه ميراث ذكر لو التحى، أو
إمناء من ذكره.
المني خرج من الذكر، من آلة الذكر، فذكر نعطيه ميراث ذكر. طبعا قد يبقى بالآلتين إلى أن يموت، الخنثى لو كبر سيبقى بالآلتين ولا يتزوج لو لم يتبين. أو قد تظهر أنوثته بماذا؟
أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
تفلك الثدي استدارته وسقوطه، ومنه الفلك، استدار وسقط، فهنا يغلب كونه أنثى فيعطى ميراث أنثى. كذلك لو تزوج وهو خنثى ووطئ في آلة الأنثى وحمل، فالحمل دليل على أنوثيته. نعم. أو إمناء من فرج، من الشق. نعم.
فإن مات أو بلغ بلا أمارة.
هذه الحالة الثالثة، لا يتبين، مات أو بلغ ولم يتبين حاله، فماذا يفعل؟ يعطى نصف ميراث ذكر ونصف أنثى. قال
فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصف ميراث ذكر.
متى؟
إن ورث بكونه ذكرا فقط، كولد أخ أو عم خنثى.
نأخذ مثال على هذا، هالك عن بنت وولد أخ خنثى. لاحظ ما يقول ابن أخ خنثى، لأنه مشكل، ما نقول ابن ولا بنت، نقول ولد وعم. طيب البنت كم ميراثها؟ نصف. المسألة من اثنين، نصفها واحد. طيب الباقي لو تبين أنه ذكر سيكون ابن أخ شقيق فسيسقط العم، لو تبين أنه أنثى ستكون بنت أخ شقيق ولا تكون إيش؟ ما تكون وارثة، فالبقية العم، ستكون البقية العم. هنا ما يتبين هذا، لن يتبين، فماذا نعطيه؟ نصف، أضع أمامه نصف، لن يمكن أن يتبين، نصف واحد على اثنين ونصف العم اللي هو الباقي. طبعا نصف هذا في المواريث ما يقبل، أصح المسألة أضربها في اثنين، ستصير الاثنين أربعة، والبنت لها من الأربعة اثنين، وهذا واحد وهذا واحد. طيب كولد أخ، هذا ولد أخ خنثى أو عم خنثى أو عم خنثى، يعني لو هلك عن بنتين نأخذ أمثلة ولا نمشي على مثال المصنف ويكفيكم، لأنه هو أصعب، خذوها ضربة قاضية. هلك عن بنتين، ولد أخ خنثى وابن عم، البنتان كم لهما؟ ثلثان، فالمسألة من ثلاثة، ولد عم خنثى، ولد أخ ما ولد عم، وابن عم، البنتان لهما الثلثان. المسألة من ثلاثة، ثلثاها اثنين، هذا يأخذ نص وهذا نص، في نضربها في اثنين تصير ستة، ستة أربعة واحد واحد. طيب نمشي مع كلام المصنف. قال ونصف،
قال رحمه الله ونصف ميراث أنثى إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين.
هذه مسألة، هلك عن ولد أب، هلكت امرأة عن زوج، زوج وشقيقة ولد أب خنثى، شقيقة واحدة ولد أب خنثى. هذه الآن هذه الطريقة التي يستخدمونها في ميراث الخنثى فتركز هي المعتمدة. الزوج في هذه المسألة سيكون له نصف المسألة من اثنين، من اثنين مباشرة من اثنين، نصفها واحد. الشقيقة لها كم؟ نصف، إذا لها واحد من النصف. ولد الأب الخنثى نقدره ذكر، لو قدرناه ذكر سيكون إيش؟ لا يرث. لو كان ذكرا فهو إيش؟ ولد أب، اللي هو إيش؟ أخ لأب، أخ لأب، سيأخذ إيش؟ الباقي. هل بقي له شيء؟ إذا ضاع عنده، لو كان ذكرا لن يبقى له شيء، لأن السلم يقول ألحق الفرائض فما بقي في الأول رجله ذكر ولا يقول شيء. لو كانت أنثى أخت لأب، هذا التقدير الثاني، الخنثى ما لا يوجد إلا يا ذكر يا أنثى لأنه واحد غير متعدد، أنثى أخت لأب سيكون الزوج له النصف. المسألة أيضا من اثنين، عفوا، الزوج له النصف، نصف لا لا اكتب نصف، الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس، إذا المسألة ستكون من ستة، من ستة فوق، نصفها ثلاثة، ثلاثة وسدسها واحد، ستعود إلى سبعة. طيب اثنين وسبعة بينهما تباين، انتبه للخطوات، تضرب الأصل هذا في هذا، اثنين في سبعة بأربعة عشر، ثم اضربها في اثنين عدد الاحتمالات، أربعة عشر في اثنين ثمانية وعشرين، ثمانية وعشرين، هذه تسمى الجامعة. الجامعة هذه اقسمها على المسألة الأولى على اثنين تكون أربعة عشر، على المسألة الأولى أربعة عشر ثبتها هناك، اقسمها على المسألة الثانية ثمانية وعشرين على سبعة أربعة، ثبتها أربعة. طيب الآن اضرب الأنصبة في المثبت هذا اللي يسمى جزء السهم، واحد في أربعة عشر بأربعة عشر، واحد في أربعة عشر بأربعة عشر، واحد في أربعة عشر بمثلها، هنا ما في شيء. طيب ثلاثة في أربعة اثنى عشر، ثلاثة في أربعة باثنى عشر، واحد في أربعة بأربعة. طيب الآن الزوج له في المسألة الأولى أربعة عشر وفي الثانية اثنى عشر، آخذ النصف المتوسط، أربعة عشر زائد اثنى عشر بستة وعشرين على اثنين ثلاثة عشر. الشقيقة نفسها ستأخذ ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين. الولد الخنثى هذا سيأخذ كم؟ المسألة الأولى ليس له شيء فيها، الثاني له أربعة، أربعة على اثنين فيها اثنين، مجموع السهام يساوي كم؟ 28. الزوج صار يأخذ 13 من 28 والشقيقة كذلك، وهذا الذي ما تبين لنا يأخذ 2 فقط من 28. ما أدري حلها ولا أو لا. قال وإن ورث بهما،
قال رحمه الله وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما، فتعمل مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الأنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها، فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين.
طيب
والأنوثية
نمشي معه واحدة في هذه المسألة ونختم بها.
فابن وولد خنثى مسألة
ابن وولد خنثى، يعني هلك هالك عن ابن واحد وولد خنثى. الولد الخنثى هذا يحتمل أن يكون ابنا أو بنتا، نقدره ابنا ذكرا. لو كان ذكرا فالمسألة من اثنين، واحد واحد، نفس الطريقة السابقة طبقوها على هذا، ثم ننظر في كلام المصنف كيف جاء على ما نذكر، واحد وواحد. طيب لو كان أنثى المسألة ستكون من ثلاثة، الله يفتح عليك، أنثى ستكون من ثلاثة، للابن اثنين، ليش ثلاثة؟ عدد الذكر براسين وواحد، اثنين وواحد، تمام؟ طيب الآن اثنين وثلاثة انظر إليها بالنسبة لأربع، بينها اضربها في بعض بستة، ثم اضربها في عدد الحالات، الحالات عندنا هنا ثابتة حالتان، فاثنين في ثلاثة بستة، في اثنين باثنى عشر، إذن الجامعة اثنى عشر. اعرفوا منين جاءت الاثنى عشر هذه، الأصل الأولى في أصل الثانية في عدد الحالات. الآن استخرج جزء السهم، جزء السهم في الأولى 12 على 2 6، أثبت 6 فوق. جزء السهم في الثانية 12 على 3 بكم؟ بأربعة. الآن اضرب 1 في 6، ها؟ 1 في 6 بستة، ثبت 6 عند بجنب الواحد، و1 في 6. طيب هناك 2 في 4 8، واحد في أربعة الابن الأول، اجمع سهامه ستة وأربعة واقسمه على اثنين، ستة زائد أربعة ثمانية بأربعة عشر، على اثنين أعطيه سبعة، والثاني ستة زائد أربعة بعشر، على اثنين خمسة وسبعة اثنى عشر. اثنى عشر ماذا تلاحظون في هذا المسألة؟ هل الذكر مثل حظ الآخر الخنثى؟ لا. هل متساوي؟ ليس متساويين، لأن هذا ما تبين أنه ذكر، وليس له ضعف نصيبه، لأن هذا يحتمل، فأخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، فكانت سبعة له سبعة أسهم اثني عشر، وكانت لهذا خمسة. ونمشي مع كلام المصنف نختم به، والله يختم لنا ولكم بخاتمة الإحسان. قال فابن وولد خنثى مشكل مسألة الذكورية، اقرأ تبع معه في المسألة. مسألة الذكورية،
قال مسألة الذكورية من اثنين،
من اثنين نعم،
والأنوثية من ثلاثة،
من ثلاثة،
وهما متباينان.
طيب فإذا
ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة،
ستة تضربه في الحالات اثنين، أيوة،
فاضربها في اثنين يتخب تصح من اثني عشر،
اثني عشر هذه الجامعة اثني عشر، للذكر
سبعة،
وللخنثى
خمسة،
تمام.
وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح، إن صح تبرعه.
إذا بلغ رشيدا الخنثى وصالح رضي بالأقل، رضي بنصيب أنثى، فالحق له، هذه شرطها الرضا، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خير جزاء، وذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا وحبنا ودعانا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.